إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولازلنا في حديث أبي هريرة في الباب السادس، باب إثم مانع الزكاة. فقد أخرج حديث أبي هريرة من ثلاث طرق: زيد بن أسلم وسهيل بن أبي صالح وبكير، ثلاثتهم عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي البصري صدوق، قال: حدثنا عبد العزيز ابن المختار البصري مولى حفصة بنت سيرين وهو ثقة، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني ثقة، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. الكنز كل مال لم تؤد زكاته، ويدل على ذلك هذا الحديث: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. فقد اختلفوا في تعريف الكنز، وأولى ذلك هذا الحديث: ما من صاحب كنز، صاحب الكنز هو الذي لا يؤدي زكاته. وأيضا سيأتي حديث أن كنزه يمثل له شجاعا أقرع فيقول: أنا كنزك. وفي صفحة 171 ذكر الشيخ اختلافهم في الكنز، فقال: أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز. ويدل على هذا أحاديث، فمنها حديث أم سلمة صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 559 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته، صلوا بالخلف أحسن لكم، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وأيضا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وأيضا ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. هذا في صحيح الترغيب 743. فهذا كله مما يبين أن الكنز ما لم تؤد زكاته. قال ابن عبد البر: إلا شيئا عن علي وأبي ذر والضحاك أنهم قالوا: إن في المال حقوقا سوى الزكاة. طيب، هذا لا ينافي تعريف الكنز، ما أدي زكاته فليس بكنز، ثم هو مطالب بالحقوق الأخرى، مطالب في ماله بنفقات الزوجة والأولاد، مطالب في ماله بالكفارات التي تجب عليه، مطالب في ماله بالديون التي عليه، فهذا كله لا ينافي ما تقدم. وستأتي مسألة: هل في المال حق سوى الزكاة؟ ستأتي هذه المسألة. وعندما نقول: يا إبراهيم، هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني حق بلا إيش؟ ها؟ بلا مقابل. أما الذي يؤدي نفقة الأولاد، نفقة الزوجة، الكفارات، الديون، هذه كلها حقوق واجبة في مقابل. وإنما المراد هل في المال حق سوى الزكاة، يعني حق بلا مقابل، كما أن الزكاة يعني في صورتها بلا مقابل، وإنما يخرجها الإنسان من ماله امتثالا لأمر ربه سبحانه: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحا، إلا أحمي عليه يعني على الكنز فيجعل صفائح. وقد ذكرنا في المرة الماضية: هل الصفائح يعني من نفس الذهب والفضة التي كنزها، أم أنها صفائح أخرى؟ فهذا يدل على أن هذا من نفس ماله، فيجعل يعني الكنز صفائها، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. عرفت القاع القرقر؟ حضرت المرة الماضية؟ نعم. إلا بطح لها بقاع، بقاع يعني بأرض، قرقر مستوية كأوفر ما كانت تستن عليه. تستن عليه، تستن يعني تمشي وتسرع، تستن عليه يعني تسرع عليه، الاستنان هو الانطلاق والمشي السريع. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. كلما مضى عليه أخراها رد عليه أولاها، هذا عكس اللي فات. وقد عرفنا أن هذا يمكن وهذا يمكن، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، يعني يكون رايح جاي في خط مستقيم. وهنا كلما مضى عليه أخراها رد عليه أولاها، يعني تدور وترجع حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. وعرفنا الانبطاح قد يكون على الوجه، وقد يكون على الظهر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها، والظلف يكون مشقوقا بخلاف الحافر يكون متصلا، وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. عقصاء يعني ايش؟ ملتوية القرن، ومنه العقيصة الضفيرة التي ايش؟ التي تلوى. ليس فيها عقصاء ملتوية القرن ولا جلحاء، يعني ليس لها قرن. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل بن أبي صالح: فلا أدري أذكر البقرة أم لا. فهذه في رواية سهيل، وأما في رواية زيد بن أسلم المتقدمة فقال: ولا صاحب بقر ولا صاحب بقر ولا غنم. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك، يعني هل قال في نواصيها أو معقود في نواصيها؟ الخير إلى يوم القيامة. ما هو الخير المعقود في نواصي الخيل؟ قالوا: الأجر والمغنم. الأجر والمغنم كما فسر في الصحيح، الأجر والمغنم. قال: الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، يعني عندما تأكل. ولو رعاها في مرج مرعى واسعة ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. سبحان الله، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواسها، يعني كل ما يتعلق بها. وذكرنا لكم أن هذا الشيء المتولد من إيش؟ من فعل الخير، كما جاء في آيات سورة التوبة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة أي مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يعني حتى خطواتهم يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن هذا مترتب على أصل العمل الذي هو ماذا؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، هذا أصل العمل. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، في المتولدات قال كتب لهم به عمل صالح، وأما في الأصول قال إلا كتب لهم، إلا كتب لهم، مثل الحج مثلا، أنت خرجت تحج، الحج هو أصل العمل، لكن مثلا دعوت الناس في سبيل الله، وجدت إنسان يأتي بالمعاصي في الحج فقمت خطوات إليه تنصحه وتذكره بالله، هذا متولد، هذا متولد عن العمل الصالح. فما تولد عن العمل الصالح يكتب له به عمل صالح، وأما أصل العمل فيكتب كله. فتأمل، هذا الذي ربطها في سبيل الله كل ما يتعلق بها يكون له أجر، يكون له أجر. وقد مر علينا إيش؟ وهو لا يريد أن إيش؟ وهو لا يريد، وهو لا يريد أن يسقيها، صحيح؟ وهو لا يريد، نعم. قال ولا مر بها صاحبه على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، يعني هو ما نوى هذا الشيء الجزئي، لكن عنده النية الإيش؟ النية الأصلية. قال حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. قال ولو استنت شرفا أو شرفين، وهي مربوطة في حبلها، كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. صلاة وبركاته. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، واحد يحب الخير فيربطها تكرما وتجملا. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن لا يفتخر بها على الناس ولا يتكبر بها على الناس. قال ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، حق ظهورها في أن يحمل عليها في سبيل الله، وبطونها، وبطونها لا ينسى حق الله في ظهورها ولا بطونها، نعم. حق الله في بطونها ولا ظهورها، ظهورها يعني أن يحمل عليها، وفي بطونها هل مرت علينا بطونها المرة الماضية؟ قال حق الله في الرواية التي قبلها حق الله في ظهورها ولا رقابها، أما هنا في بطونها، وإيش المقصود بطونها؟
حليب،
حليب، وحليب يشرب أولادها، يعني يتصدق من أولادها يعني. طيب الإمام النووي ماذا قال؟ شوف لنا كده لو عندك شرح زائد حق الله في بطونها. هو يعني بعضهم يعني ذكر ضراب الفحل يعني يضرب تلقيح وغير ذلك. نعم ننظر إن شاء الله. قال في عسرها ويسرها يعني في حال نشاطها وقوتها وفي حال ضعفها ومرضها. قال وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. الأشر والبطر ورياء الناس. أما الأشر فهو المرح والبطر هو الطغيان والبذخ هو الترف ورياء الناس يعني يتباهى بها ويفتخر بها على الناس فذاك هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله؟ قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. الجامعة للمعاني الفاذة الفريدة في نوعها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجدت؟ عجب أن الشيخ الإثيوبي يعني كأنه طواها لم يشرحها. نعم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا عبد العزيز الدرورد صدوق عن سهيل بهذا الإسناد الذي فات عبد العزيز بن المختار. وهذا عبد العزيز الدروردي كلاهما عن سهيل وساق الحديث. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزير ابن بزيع ابن بزيع البصري ثقة قال حدثنا يزيد بن زريع. أبو معاوية البصري ثقة ثبت قال حدثنا روح بن القاسم. أبو غياث البصري ثقة حافظ قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد. فهذه رواية روح فصار عندنا عبد العزيز بن المختار وعبد العزيز الدروردي وروح بن القاسم هؤلاء ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد. وقال بدل عقصاء عضباء والعضباء هي مكسورة القرن. وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه ولم يذكر جبينه على الحكاية. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري أن بكيرا بكير بن عبد الله بن الأشج عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدق في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. فهذا كله حديث أبي هريرة. وأما حديث جابر فقد أخرجه من طريقي، من طريق عبد الرزاق ومن طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية ثقة ثبت حجة إمام، قال أخبرنا عبد الرزاق ابن عمام الصنعاني، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرنا ابن أبو الزبير محمد بن مسلم صدوق مدلس أنه سمع، فهنا زالت علة أو شبهة تدليسه لأنه قال سمع، وهنا التصريح بأنه ولا يلزم التصريح بها، يعني يمكن أخبرني أبو الزبير سمع جابر من غير أن تقول أنه سمع، لكن عند القراءة حتى وإن لم تكن مكتوبة فتنطق، يعني لو مكتوبة أبو الزبير سمع تقول أبو الزبير وتقول من عندك أنه سمع، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، هذا استدل به الذين قالوا في المال حق إيش سوى الزكاة، قالوا لا يفعل فيها حقها. نعم أيوه. الشيخ ابن عثيمين يقول إنزاء فحولها على خيل الآخرين اللي هو الضراب. نعم، فهذا معنى في بطونها، يعني ينزي عليها الفحل حتى إيش حتى تنتج. قال إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، قط ذكرنا فيها إيش عدة لغات، ذكرها الإمام النووي قط وقط وقط وقط، هذا كله ايش هذا كله صحيح. وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا منكسر قرنها. وفي حديث زيد بن أسلم قال ليس فيها جماء ولا عقصاء ولا جلحاء، وأيضا فيها ولا عضباء، فالعقصاء ملتوية القرن، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها. قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاءه كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع حية ذكر أقرع لكثرة سمها، فإذا أقرع لكثرة سمها الشجاع الأقرع. وعند البخاري له زبيبتان، زبيبتان يعني سوداوان فوق عينيه، وهذا من أقبح ما يكون. أبارك. يتبعه فاتح أنفاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه، يعني كنزه تحول شجاعا أقرع فاتح أنفاه، فإذا فر منه يناديه: خذ كنزك الذي خبأته. هذا كله تقريع توبيخ، فأنا عنه غني. يقول الله تعالى: خذ كنزك فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه، يعني أدخل يده في فيه، فيقضمها. قضم من باب تعب وضرب، ومعرفة الباب في غاية الأهمية. تعب يتعب تعبا، ضرب يضرب ضربا، فكذلك إيش؟ قضم. فتقول إيش؟ لو من باب ضرب قضم، يقضم قضما، ولو من باب تعب قضم، لا قضم يقضم إيش؟ قضما، على وزن تعبا. فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير، أبو الزبير روى عن جابر: سمعت عبيد بن عمير. عبيد بن عمير في صفحة 183، ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، ولد رحمك الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة. ما معنى القاص؟ القاص الذي يذكر الناس بالترغيب والترهيب، والقاص لا بد أن يكون على السنة، فلا يرهب ولا يرغب إلا بالأحاديث الصحيحة، وإلا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القصاص، غالب القصاص يكذبون. فعبيد بن عمير كان قاص أهل مكة، يعظهم ويذكرهم. قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. فتأمل أبو الزبير، يعني سمع هذا الحديث من عبيد بن عمير، وبعدين سأل جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. طيب عبيد بن عمير من كبار التابعين، إذا سمعه أبو الزبير من عبيد بن عمير يكون إيش؟ ها؟ يكون الحديث مرسلا، لكن أبو الزبير سأل عنه جابر فقال مثل قول عبيد بن عمير فاتصل الحديث. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول، قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء. فهذا فهذا من الحق الإيش؟ يعني من الحق الواجب أو المستحب، من الحق الواجب أو المستحب بحسب حاجة الناس، فيكون هذا حقا غير الزكاة. حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها، هذا هو، ولا ينسى حق الله في بطونها. قال ومنيحتها، والمنيحة على ضربين كما قال الإمام النووي، إما أن يمنح الرقبة وإما أن يمنح المنفعة، عنده ناقة فيعطيها بكاملها فيكون منح الإيش؟ منح رقبتها، أو يمنح نفعها فيعطيها لإنسان تبقى عنده مدة يحلبها وينتفع بلبنها، فهذه المنيحة ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله، قال القرطبي ظاهره أن هذا الخصال واجبة ولا قائل به مطلقا، ولعل هذا الحديث خرج على وقت الحاج ووجوب المواساة وحال الضرورة، صحيح، لأنه في وقت الحاجة في أحوال الضرورة كالذين ينكبون مثلا بالزلازل والطوفان وغير ذلك، فلا يعطون من أموال الزكاة، وإنما يجب على المسلمين أن يكفوهم من أموالهم، فيكون في المال حق سوى الزكاة في مثل هذه الأحوال، فهذا معنى هذا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله، فنقول هذا بحسب الإيش؟ هذا بحسب الأحوال، فقد يكون واجبا وقد يبقى مندوبا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وهو ثقة، عن أبي الزبير عن جابر، طبعا صرح بالسماح في الذي قبله، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، هنا جمعهم، لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ لأنه قال لا يؤدي حقها. قال إطراق فحلها، والذي قبله إعارة فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. من أول قلنا يا رسول الله وما حقها إلى أن قال وحمل عليها في سبيل الله، في صفحة 187 الحافظ العراقي يقول هذه الزيادة ليست متصلة، هذه الزيادة ليست متصلة، لأن أبا الزبير قال سمعتها من إيش؟ من عبيد بن عمير، قال وقد بين ذلك أبو الزبير في بعض طرق مسلم، فذكر الحديث دون الزيادة. ذكر الحديث دون هذه الزيادة. ثم قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. يقول الحافظ العراقي: فقد تبين بهذه الطريقة أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة. ولذلك شوف الإمام مسلم في هذا الطريق قال عن أبو الزبير عن جابر، وأما التي قبلها التي قال فيها أبو الزبير سمعت عميد بن عمير ذكر فيها أنه سمع جابر، فهذا مما يعني يدل لقول العراقي. ومع ذلك الشيخ الأثيوبي قال: عندي في هذه الدعوة نظر، لأن الانقطاع في طريق لا يستلزم الانقطاع في جميع الطرق. فنحن نقول الحافظ العراقي ما يقول أن هذا منقطع، وإنما يقول بس هذه الزيادة، هذه الزيادة. نعم. ولذلك في الذي قبله قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول، قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ وهنا قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ فيبقى هذا مما سمعه أبو الزبير من عبيد بن عمير ولم يسمعه من إيش؟ من جابر بن عبد الله، فتبقى هذه مرسلة. فهذا مما يؤيد قول الحافظ العراقي. قال: ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرأ يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم في باب مانع الزكاة. وأما ما ذكره الإمام النووي قال في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلى آخره، قال: هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه، وكذا في باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم، لأن من الأدلة على الوجوب أن يتوعد تاركه بالإيش؟ بالعقاب. هذا من أدلة الوجوب. كيف تعرف أن الشيء واجب في يعني عدة طرق؟ فمنها أن يتوعد صاحبه على العقاب. ولذا يعني يذكرون في تعريف الواجب قالوا: ما يستحق الإيش؟ ما يستحق العقاب تاركه. نعم. عندك أيضا قال في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، اللي هي الخيل يعني، ولا رقابها. استدل بها أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها لأنها ما تتكاثر، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة. طيب يقول قائل: وإن كانت إناثا فقط فهي إيش؟ فهي أيضا لا تتكاثر، لكن نقول إيش؟ يمكنه أن إيش؟ أن يلقحها، فهو المقصر. قال: وهو بالخيار، إن شاء أخرج عن كل فرس دينار وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. هذا قول أبي حنيفة. نعم. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه صدقة. طيب كيف يجيب الجمهور على هذا؟ ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، ما هو حق الله هنا؟ قالت أول الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين. وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها. قال والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عارية، وهذا على الندب. وقيل المراد بحق الله ما يكسب أو ما يكسب من مال العدو على ظهورها، وهو خمس الإيش، وهو خمس الغنيمة. وطبعا المسألة أيها الإخوة نحن ذكرناها قبل عند الشيخ الإثيوبي في المجلة 19 صفحة 66. طيب بالنسبة للكنز أيضا ذكر أقوالا فيه، فمنهم من قال الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهورها. قال واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث، فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز. وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. أهل اللغة قالوا الكنز كل مال مدخر حتى وإن لم يكن نصابا، هذا عند أهل اللغة، لكن الشرع بيّن أنه لا زكاة إلا إذا بلغ المال نصابا. وقيل المراد بالآية أهل الكتاب، قال المراد بالآية أهل الإيش، أهل الكتاب، والعبرة بالعموم. وقيل ما زاد على 4000 فهو كنز وإن أديت زكاته، وقيل هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال. والأحاديث التي ذكرناها تدل على قول الأكثرين، وهو ماذا؟ أن المال إذا أديت زكاته فلا يكون كنزا يعذب عليه صاحبه. وأيضا مما ذكره الإمام النووي مسألة مهمة، وهي هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طبعا ظاهر هذه الآية يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الجمهور حملوا هذه الآية على الزكاة، أي في أموالهم حق معلوم، حق معلوم هو الزكاة التي فرضها الله عز وجل، فالجمهور حملوها على الزكاة. قالوا وما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق. قال وذهب جماعة منهم الشعب والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير. قالوا شوف فك الأسير، فهذا ليس في مقابل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني، هذا حديث، فك العاني يعني الأسير، فك العاني فهذا من غير الإيش، هذا من غير الزكاة. وإطعام المضطر، بلد حصل فيه مجاعة، وهذا يعني مما يقع فيه الخطأ من الناس، أنهم يعني يخرجون زكاة أموالهم لهؤلاء المضطرين. لا، نقول هؤلاء إطعامهم واجب غير الزكاة، لأنهم إذا أخرجوا الزكاة، طيب هذا للمضطر، طيب والناس الذين يعيشون بجوارك في البلد من أين يأخذون؟ فيصبح إطعام المضطر هذا غير الزكاة. قالوا إطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة، صلة القرابة، وآتي ذا القربى إيش حقه، وآتي ذا القربى حقه، وهذا يعني يخطئ فيه كثير من الناس أيضا، فهم يعطونهم من الإيش، يعطونهم من الزكاة ويحسبون أنه قام بحقه، لا، هو له حق حتى وإن كان غني. وآتي ذا القربى حقه، لأن هذا مما يقوي الروابط والأواصر بين الأقارب. فهذا ما ذكره الإمام النووي. الشيخ الإثيوبي يعني ذكر المسألة في صفحة 166، ذكر أيضا هنا ما ذكره الإمام النووي، وذكر أيضا وذهب جماعة كما ذكر الإمام النووي أيضا، وقال الحافظ ولي الدين العراقي إنه مذهب أبي ذر وغير واحد من التابعين، وقال أبو محمد بن حزم من قال إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال الباطل، ولا برهان على صحة قوله لا من نص ولا إجماع، وكل ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال فهو واجب. ونسأل من قال هذا، يعني الذي قال ليس في المال حق سوى الزكاة، هل تجب في الأموال كفارة الظهار والأيمان وديون الناس أم لا؟ نقول هذا يعني في مقابل. قال فمن قولهم نعم، وهذا تناقض منه، وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل فدخل تحت قوله تعالى ويمنعون الماعون، وهذا المذهب يعني أنه في المال حق سوى الزكاة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه رجح القول بأن في المال حقا سوى الزكاة، وذلك مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة وحمل العقل الدية، فالعصبة تحمل الدية عن القاتل خطأ. قالوا مثل إطعام الجائع وكسوة العاري والإعطاء في النوائب والنفقة في الجهاد وقرى الضيف، فهو واجب بالسنة الصحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو فرض كفاية، يعني في المال حق سوى الزكاة هذا يكون فرض كفاية، فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه، وهذا هو الشأن في فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إن غلب على ظنك أن الغير لم يقوم بهذا الحق فيتعين إيش؟ فيتعين عليك. تقول مما استدل به الشيخ الألباني، استدل الشيخ الألباني بحديث ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، وطبعا نفي الإيمان عن عدم فعل شيء يدل على أن هذا الشيء واجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فحبك لأخيك ما تحبه لنفسك هذا من الواجبات، هذا من القواعد، فإن الإيمان لا ينفى إذا ترك شيئا أو فعل شيئا إلا أن يكون هذا الشيء المتروك إذا كان مطلوبا واجبا، أو الشيء المنهي عنه يكون حراما. من غشنا فليس منا، يدل على أن الغش حرام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذا شيء مطلوب، فيكون حبك لأخيك ما تحبه لنفسك أو مثل ما تحبه لنفسك واجبا. فالشيخ الألباني استدل بهذا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، فهذا يدل على إيش؟ وجوب إطعام الجار الجائع، فهذا يدل على أن المال في حق سوى الزكاة. هذا في الصحيح 149. واسمعوا إلى هذا الأثر الجميل، وهو أثر صحيح ذكره الشيخ الألباني تحت حديث الأروات من 173، أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال له قزعة: إن لي مالا. فقزعة يقول لابن عمر: إن لي مالا، فإلى من أدفع زكاته؟ أعطي الزكاة لمن؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم، يعني الأمراء، الأمراء ولاة الأمر، لأنهم يقومون على بيت المال. قال: ادفع إلى هؤلاء القوم، يعني الأمراء. تأملوا في هذه المحاورة. قلت: إذن يتخذون بها ثيابا وطيبا. سبحان الله، دوما الناس يتكلمون عن ولاة الأمور، قالها يروح يشتروا بها طيب وثياب، حتى نكون سلفيين أيها الإخوة. قال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا، ادفعها إليه. قال: ولكن في مالك حق سوى الزكاة. فلما سأله عن الزكاة قال له: اعلم أن في مالك حقا سوى الزكاة. هذا الشيخ قال إسناده صحيح. وطبعا هذا لما قال له: وإن إيش؟ وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا، هذا كما قال تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم إيش؟ وعليكم ما حملتم. إنسان ما يكون صاحب فتنة، وإنما يتبع الأحكام الشرعية. نحن إذا اتبعنا الأحكام الشرعية حصل الأمن والاستقرار، كل يأخذ حقه وكل يتحمل مسؤوليته. الشاهد ماذا؟ أن ابن عمر قال: ها، ولكن في مالك حق سوى الزكاة. فصار عندك ابن عمر وعندك ابن حزم، شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني وغيرهم أيضا ممن سبق من التابعين الشعبي، والحسن وطاووس وعطاء ومسروق. فهذا كله مما يرجح هذا القول أن في المال حقا سوى الزكاة. الإنسان إذا أخرج زكاته ثم طولب بهذا الحقوق يقول: لا، ما بعطي، خلاص أنا أخرجت الزكاة. بل بعضهم ماذا يفعل؟ إذا كانت زكاته مثلا 1,000,000، يطلع 500,000 ويخلي 500,000 للنوائب. لا، النوائب هذه المفروض تكون في غير الزكاة، بل يجب عليه أن يخرج 1,000,000 يعني إلى مستحقيها، ثم إذا جاءت هذه النوائب فإنها تغطى من مال سوى الزكاة. قال الشيخ اليوتيوبي: هذا القول الأخير الذي اختاره ابن حزم وابن تيمية هو الحق عندي، لظواهر النصوص الدالة على أن في المال حقا سوى الزكاة. طبعا علاوة على حديث الباب حديث أبي هريرة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما حقها فقال كذا وكذا وكذا، فهذا مما يبين أن في المال حقا سوى الزكاة. طيب، عبد البر لما يذهب ويقرأ في ما هقول في الترمذي، وإنما في بعض نسخ الترمذي، كتب السنن بتكون نسخ، نسخة فلان وفلان وفلان، فجاء في بعض نسخ الترمذي حديث إيش؟ ها؟ ليس في المال حق سوى الزكاة، حديث مرفوع. فالشيخ ماذا قال؟ قال هذا ضعيف جدا. وانظر السلسلة الضعيفة 4383، والأكثر في هذا الحديث على رواية إيش؟ ها؟ إن في المال حقا سوى الزكاة، سبحان الله. فجاء في بعض نسخ الترمذي ليس في المال حق سوى الزكاة، نقول في أكثر النسخ إيش؟ إن في المال حقا سوى الزكاة، فيكون هذا الحديث مما يؤيد هذا الإيش؟ مما يؤيد هذا القول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.